إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس الثاني من شرح وصية نوح عليه السلام. ووصية نوح عليه السلام هي أقدم وصية نعرفها بالإسناد الصحيح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، والإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد له، وآخرون من العلماء الذين يروون الأحاديث بأسانيدهم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى رجلا يلبس ثيابا مزرورة بديباج، فقال: إن هذا رجل يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، ويرفع كل راع ابن راع. فقام إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ بمجامع ثوبه، وقال: لا أرى عليك ثياب من لا يعقل. ثم رجع إلى مجلسه وقال: إن نوحا عليه السلام لما أدركته الوفاة دعا ابنه أو دعا ابنيه كما في رواية أخرى، فقال: إني قاص عليك الوصية، وفي رواية قال: إني قاصر عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كانت حلقة مصمتة لقصمتهن لا إله إلا الله. وآمرك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر. فقال رجل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما هو الكبر؟ الكبر أن يكون لأحدنا حلتين، أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: أهو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال لا. قال أهو أن يكون لأحدنا جلساء يجلسون إليه؟ قال لا. قال فما الكبر؟ قال الكبر سفه الحق وغمص الناس أو غمط الناس رواية. وكنا شرحنا في المجلس الماضي النصف الأول من وصية نوح عليه السلام، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم له شيء تمر عليه اثنتان ليلتان يعني أو ثلاث وله شيء يوصي فيه إلا وأوصى فيه، وتكون وصيته مكتوبة عنده. ولهذا استحب العلماء أن يوصي كل إنسان له شيء، له شيء يعني له مال، عليه ديون، له أموال عند الناس، فيقول أنا لي كذا وعلي كذا، لأن موت الفجأة كثر في الأمة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال موت الفجأة أخذة أسف، لأن الذي يموت فجأة لا يستطيع توصية ولا يرجع إلى أهله حتى يقول أنا لي كذا أو علي كذا، أو ربما أراد أن يقول كلمة أخيرة قبل أن يموت، كما قال القائل: وكم من حسرات في بطون المقابر. المقابر فيها حسرات لا تنتهي، كان يريد أن يقول فلم يقل، كان يريد أن يعتذر فلم يعتذر. لذلك كل إنسان له شيء لابد أن يقول أنا لي كذا أو علي كذا أو يوصي في أهله. وبكل أسف نرى في بيوت حتى الناس الذين ظاهرهم الالتزام يحيدون عن هذا، يعني قال الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني بتهرب. كل ما تيجي ست الموت يعني الراجل مثلا يقول لزوجته: لو أنا مت. تقول له: مت؟ تفي من بقك بعد الشر. هو إيه يعني؟ هو مش هيموت ولا إيه؟ لا، لابد أن تعينه امرأته على ذلك. يقول: لو أنا مت اتركيه يقول، لو أنا مت افعلي كذا ولا تفعلي كذا. لابد أن يتكلم الرجل، لابد أن تتكلم المرأة. ذلك ما كنت منه تحيد، دائما بتهرب مش عايز تتذكر هذا الموت وتقر به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن موت الفجأة يكثر في هذه الأمة في آخر الزمان. وتستطيع أن تعرف ملخص حياة الإنسان بالكلمتين اللي هيقولهم قبل ما يموت. كيف كانت حياته؟ أهو نوح عليه السلام أول نبي أرسل، دعا ابنه ويوصيه: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. نهاه عن الشرك. الصحابة قالوا: الشرك قد عرفنا. فما الكبر؟ ليه سأل عن الكبر وليه سأل الأسئلة دي كلها؟ لأن في حاجات اسمها ظواهر، اسمها قرينة خارجية تنصب في الخارج لتعرف ما في الداخل، ودي مسألة في غاية الأهمية. يعني الكبر ده عمل قلبي، عمل قلبي محض يعني. لكن يمكن أن ينصب للكبر قرينة في الخارج فتستدل بالخارج على ما في الباطن، كما قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. أهو لحن القول دي قرينة خارجية تستطيع أن تستدل بها على ما في قلب هذا الإنسان. خذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طب السرور ده أمر قلبي ولا لا؟ هذا أمر قلبي. طيب أنا عايز أعرف، هل أستطيع أن أستدل على ما في قلب هذا الإنسان أم لا؟ بقرينة خارجية، وهي أنني إذا لم أقم له يغضب. طب هو بيغضب ليه؟ لأنه يسره أن أقوم له ويغضب إذا لم أقم، يبقى غضبه صار علامة في الخارج. كلمة في الخارج يعني العلماء بيعبروا بها عن الذي يظهر لك، يبقى غضبه صار علامة على ما في قلبه. فأنا أستطيع أن أحكم على ما في قلبه، وما تجيش تقول لي هو أنت دخلت قلبه عشان تحكم عليه؟ لا، لم أدخل قلبه ولم أشق بطنه، لكن العلامة الخارجية التي نصبت في الخارج أعلمتني ما في قلب. المدرس بيدخل الفصل قيام، اتعودنا وإحنا صغار أول ما المدرس يدخل لابد أن نقوم. طيب الفصل كله قام ما عدا ولد أبوه مثلا علمه الحكم ده ولا بتاع، يقول له: أنت لماذا لم تقم؟ هات لي ولي أمرك بكرة. وياخد لفت نظر. طب عمل القصة دي كلها ليه؟ زعلان، يرى أن عدم القيام له ليس من التوقير. وقصة القيام للداخل والكلام ده فيها تفصيل مش هو موضوعنا الآن، ولكن حضرتني حكاية فيها طرافة هقولها على الهامش كده. الإمام أبو القاسم البغوي أحد أئمة الحديث من مشايخ الدارقطني ومن تلاميذ الإمام أحمد، كان بيتاجر في الذهب. فالمأمون قال لتجار بغداد إنه عايز يشتري ذهب. المأمون ده أمير المؤمنين وعايز يشتري ذهب، فطبعا الناس اللي هم أصحاب المجوهرات التقال قوي هم لا يدخلوا. طب أبو القاسم البغوي ده طالب علم، يعني عنده مثلا نص كيلو ذهب ولا حاجة، والراجل تاجر الذهب الكبير في بغداد عنده يعني نص طن أي حاجة، 2 طن أي حاجة من الكلام ده. المهم دخلوا كلهم وجلسوا. المأمون داخل كله قام ما عدا أبو القاسم البغوي، فقال المأمون: لما لم يقم الشيخ؟ قال: أجللت أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصغى المأمون. قال: وكيف؟ فذكر بسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القيام للداخل، فأطرق المأمون ساعة يعني برهة من الزمن، وقال لا ينبغي لنا أن نشتري إلا من هذا الشيخ، وأخذ كل ما عند أبي القاسم البغوي، فصح فيه قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحاصل في الكلام أننا ننصب قرينة في الخارج لنعرف ما في بطون الناس، وهذه مسألة مهمة، حتى لا يقولن أحد: هل علمت ما في بطنه؟ هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، قال: الشرك عرفناه، فما الكبر؟ ثم ذكر له ظواهر الكبر. الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. في مجالس الأكابر يعرفون قيمة المرء بحذائه، وقد تتعجب من هذا، أنا قرأت بحثا عجيبا في هذا وعرفت أن أغلى حذاء في العالم ب2 مليون دولار. أنا ما أعرفش الحذاء ده بيعمل إيه يعني، أو إيه وظيفته يعني، مثلا ممكن ياخده للجنة مثلا ولا يمشي بيه، ما أعرفش 2 مليون دولار ليه يعني، أغلى حذاء في العالم. فكانوا في المجالس دي ينظرون إلى حذاء الرجل ويعرفون قدر الرجل بحذائه، فبيتكبروا على بعض ويعلو بعضهم على بعض بالنعل، فيمكن أن يكون النعل أداة كبر. فمش مستغرب، ليس مستغربا أن يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: الكبر أن يكون للرجل نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ مش غريب، فده ممكن يكون بوابة كبر. أهو أن يكون له حلة يلبسها؟ في بعض الناس أخبرني أن الحلة زي القميص اللي أنا بلبسه ده قد يصل إلى 50,000 ريال، والغطرة 30,000، ويقول لك ده طائفة معينة من الناس ما تعرفش تلبس إلا كده، فممكن يكون ده أن يكون بوابة كبر، بس مش كبر كما عرفنا من جواب النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما يديله علامة كبر أهو كبر؟ يقول له لا. حلة يلبسه؟ قال له لا. دابة يركبها؟ قال له لا. معناه ممكن تكون بوابة كبر، يعني النهاردة الدابة ما عادتش فرس يركبه، مع أن الفرس لازال حتى النهاردة علامة كبر. أنت عارف النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وانت عارف في خيول العربية الأصيلة قد تصل 2 و3 و4 و5 مليون دولار، ويتسابق الناس فيها، بل الهجن نفسها اللي هي بيعدوها للسبق والكلام ده تصل إلى عدة ملايين. فدي كلها ممكن تكون بوابة كبر، إن الناس يتسابقوا من يقتني أغلى سيارة في العالم، أو يقول مثلا للمصنع: أول سيارة تنتج من هذا النوع تبقى بتاعتي أنا، عشان يدخل موسوعة جينز ولا حاجة، ويفتخر إنه دخل في الموسوعة وإن السيارة بتاعته أول سيارة تنتج في هذا من هذا الموديل في العالم كله، ويفتخر بها ويستعلي بها. فهي ممكن تكون بوابة كبر، لكن ماهيش كبر في الحقيقة. إلا إذا انعقد قلب الرجل أن يتكبر بها، لكن مش كبر، إنما بوابة قرينة تنصب في الخارج، إما نقول هذا كبر أو قل لا ليس بكبر. الكبر أن يكون له جلساء يجلسون إليه، طب إيه معنى يجلسون إليه؟ يعني هو رأس فيهم، يجلسون إليه كأن يكون أميرا أو أن يكون صاحب مؤسسة أو صاحب شركة كبيرة، ورجل له سمعة وله صيت والكلام ده، وله ندماء يجلسون إليه، فطالما أنه رأس فيهم فممكن يكون عنده كبر، لكن هذا بمجرده ليس كبرا. من العلامات اللي تدل على الكبر وليست كبرا مثلا ما حدث في غزوة تبوك، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في الشمال يعني، وأظل بها، قال ما فعل كعب بن مالك؟ وكان كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك مع هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع، الثلاثة دول تخلفوا عن غزوة تبوك وهم المعنيون بقوله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا. كعب بن مالك كان واحد من الثلاثة دول. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أظل في تبوك قال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل حبسه برداه والنظر في عطفيه. لكعب بن مالك كان ملكا قبل أن يسلم، فكان رجل يعني له هندام، فلما أسلم صار كعوام المسلمين. فهذا الصحابي لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن كعب قال له ده رجل صاحب هندام، هيجي عشان يغزو في الحر الشديد ده هو ويعرق وهدومه تتوسخ وينزل على ترابه بتاع، ده رجل يعني حبسه برداء والنظر في عطفيه عضلات بقى ومجانس وبتاع وكل شويه يبص لكتافه وبتاع، ده مشوش غزو ده. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما نعلم عنه الا خيرا. طب هو استدل على كبر كعب او الكلام ده بايه؟ بهندامه، فهندامه ده قرينة تنصب في الخارج لتدل على ما في قلبه. انتوا عارفين ده بالظبط زي ايه كده؟ كحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد تزني وزناها البطش، والعين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يتمنى ويشتهي ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. فالعين تزني بس ملهاش حكم الزنا، يعني لا يقام عليه الحد إذا نظر إلى الحرام بعينه، يقال زنى بعينيه بس لا يقام عليه الحد، زنى بيده زناها اللمس والبطش والكلام ده، تمام؟ فدي تشبه القرينة في الخارج، ايه اللي يصدقه؟ الفرج. كذلك كل ظواهر الكبر لا تكون كبرا الا اذا صدقها القلب بانعقاده على معنى الكبر، والكبر ده شيء لا يطاق. يعني يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وفي الرواية الأخرى مثقال حبة من خردل من كبر. حاجة صعبة جدا. يعني التقى عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب، التقوا على المروة، فلما افترقا بكى عبد الله بن عمر، فقال له رفقاؤه لم بكيت؟ قال حدثني هذا لو عبد الله بن عمرو العاص يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كان الصحابة يفرقون أشد الفرق من هذا، يعني خذ مثلا عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام ده حبر اليهود، ولما أظل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أتى عبد الله بن سلام ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما رأيته قلت هذا وجه رجل ليس بكذاب، وقال إني سائلك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي، وسأل عدة مسائل، ثم قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا رسول الله أنت تعلم أن اليهود قوم بهت، بهت يعني يركبون البهتان دائما، يرمون الناس بما ليس فيهم، وإن اليهود إذا علموا أنني أسلمت بهتوني، فأرسل إليهم وسلهم عني. واختبأ عبد الله بن سلام وراء ستار ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فجاءوا، فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا وفقيهنا وابن فقيهنا. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا معاذ الله أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وسفيهنا وابن سفيهنا. قال يا رسول الله ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ هذا الطود الشامخ في العلم كان حبرا أيام كان يهوديا، وكان حبرا بعدما أسلم. هذا الحبر الجليل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، حتى قال سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين لا أعلم أحدا كان يمشي ونحن نعلم أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام. ليه بقى؟ في الصحيحين من حديث قيس بن عباد قال بينما كنا في المسجد جلوسا إذ دخل رجل على وجهه شيء من خشوع، فأتى سارية المسجد العمود وصلى ركعتين تجوز فيهما، يعني إيه ما طولش، فجعل جلسائي يقولون هذا رجل من أهل الجنة. قال فلما سمعت ذلك تبعته لما خرج حتى دخلت بيته، فلما استأنس يعني عمل معه حوار وخد ود معاه عشان يستأنس، قال إني سمعت جلسائي يقولون هذا رجل من أهل الجنة يشيرون عليك، فمما ذلك؟ فقال عبد الله بن سلام لا ينبغي لمن لا يعلم أن يقول شيئا، لكني سأحدثك لما ذاك. رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت أنني في روضة معشبة، فذكر من سعتها ومن خضرتها، في وسط الروضة الخضراء دي عمود أسفله في الأرض وطرفه في السماء، وفي آخر العمود في السماء حلقة، فقيل لي تعلق بهذه الحلقة، قلت لا أستطيع بعيدة تماما، فأتاني منصف والمنصف والخادم فوضعه على كفه ورماه إلى فوق، زجل به إلى فوق فتعلق بالحلقة، فقال: فقمت وإنها لفي يدي. قام ويده عاملة كده. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه هذه الرؤيا. فقال: أما الروضة فهي روضة الإسلام، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما الحلقة فهي العروة الوثقى، وأنت على الإسلام تموت. الرواية الثانية بتاع خرشة ابن الحر في صحيح مسلم أن عبد الله بن سلام دخل المسجد فصلى ركعتين، قال الجلساء: هذا رجل من أهل الجنة. فقام فسأله، قال: إن جلسائي يقولون لي كذا وكذا. فقال: لا يعلم أهل الجنة إلا الله، وسأحدثك لما ذاك. رؤيا ثانية. قال: أتاني آت في الرؤيا فأخذني وانطلق بي، فإذا جواد عن يميني وجواد عن يساري عن شمالي، فذهبت لآخذ شمالي فمنعني وقال: يعني أسلك سبيل الجواد للطرق، يعني بتأل إلي اليمين، وإذا جبل زلق، زلق ناعم أملس، كلما أراد أن يصعد سقط منه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا، قال: الذي عن شمالك فهذه جواد أهل النار ولست من أهلها، وأما الذي عن يمينك فهي طرق أهل اليمين، وأما الجبل فهذا منازل الشهداء ولن تناله، وأنت على الإسلام تموت. طيب الرجل ده كما قال سعد بن أبي وقاص علم يقينا أنه من أهل الجنة، وكان عبد الله بن سلام له أعبد كثيرون، لكنه إذا دخل السوق كان يحمل متاعه على كتفه، فيقال له: أولم تكفى؟ عندك خدم كثيرون، أنت تروح وهم يحملون، تشتري البضاعة وتدفع ثمنها وهم يشيلوا. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. خايف على نفسه، كل امرئ حجيج نفسه في هذه الخصلة، لأنها مسألة قلبية. يعني خليك أنت أمير أو صاحب مؤسسة كبيرة ومتعود إن لما تنزل الخدم يجري عليك ويفتح لك الباب ويشيل لك الشنطة والكلام ده، تفضل يا بيه. أنت شايف إن هذا مما يعلي ظاهرة الكبر عندك؟ امنعه إنه ياخذ منك الشنطة، امنعه إنه يفتح لك الباب. ما تقوليش دي أصل ده يا برستيج بقى ولابد إن أنا أعمل كده، أمال دول شغلتهم إيه ولازمتهم إيه؟ أنت أدرى بنفسك يا أخي. إذا علمت أن المتكبرين مأواهم النار، لو عنده مثقال ذرة من كبر ومثقال حبة خردل من كبر، دي حاجة تخوف جدا جدا، من كبر يدخل النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتجبرين والمتكبرين، وقالت الجنة: إنما يدخلني ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله عز وجل: لكما علي ملؤها. الكبر ده صفة الرب تبارك وتعالى. الكبرياء ردائي، العظمة ردائي، والكبرياء إزاري، من نازعني فيهما عذبته. فالذي ينازع الرب تبارك وتعالى صفة من صفاته، أنا عايز أفهم، الذي يحتاج أن يدخل إلى الخلاء مرة واثنين وثلاثة وأربعة، بتكبر عليه، إيه اللي عنده حتى يتكبر؟ كان الإمام مالك يقول: لقد استحييت من الله من كثرة ترددي على الخلاء. أنا عايز أفهم، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال له عبد الله بن كثير: يا أمير المؤمنين، ما كان بدء إنابتك لما خدت السكة إلى الله تبارك وتعالى، إيه اللي خدك لها؟ قال: أردت أن أضرب غلاما يوما، فقال لي: أذكر ليلة صبحها يوم القيامة. بس كان قلبه مفتوحا لمقتضى الكلمة، دخلت وانتفع بها. والقلوب صناديق مغلقة لا تدري متى تفتح. قلبك الذي هو قوام بدنك أنت لا تملكه، لو كنت تملكه لاهتديت كما تريد، بل أحيانا تغلب على ما تكره ولا تستطيع أن ترد هذا، لأنه ليس بيدك، هو ملك الرب تبارك وتعالى. فأنت لا تدري، ممكن يكون في بعض الجلوس في هذه القاعة أتى أول واحد في القاعة ويخرج منها ولم ينتفع بكلمة، ولو في مكبر صوت في الخارج واحد ماشي في الطريق يسمع كلمة ينتفع بها. أنت لا تدري متى يفتح هذا القلب. داود الطائي أحد العلماء الكبار كان ماشي أهل زمانه الشباب بقى، وهو مذكور بالعبادة، قالوا له: ما كان بدء توبتك؟ قال: دخلت المقابر في يوم من الأيام فرأيت امرأة تجلس أمام قبر وقد دفن ابن لها، قبر جديد لسه الولد مدفون امبارح مثلا، فسمعتها تقول: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، بينها وبينه فتحة القبر بس، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتسلى كما تبلى وأنت حبيب، بترثي ولدها، بتقول له: لقاؤك لا يرجى، مش هنتقابل بعد كده، وأنت قريب، بيني وبينك فتحة القبر، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتسلى بتنسى كما تبلى وأنت حبيب، هتفضل حبيبي حتى وإن بليت وإن صرت هيكلا عظميا، هتفضل حبيبي. كلمة بيتين من الشعر تقولهما أم مكلومة كان بدء توبة داود الطائي. تعرفش قصة مش ازاي؟ ابن قدامة بيروي في كتاب التوابين بدء توبة القعنبي. القعنبي ده أحد الأئمة الكبار جدا، ومن أبرز تلاميذ الإمام مالك، اسمه عبد الله بن مسلمة القعنبي. كان في البصرة وكان بيشرب النبيذ وماشي بطال كده مع شباب زمانه يعني، فمستني الجماعة أصحابه على قارعة الطريق، وإذا واحد راكب حمار وحوله جماعة 50-60 واحد، اللي ماسك لجام الحمار واللي ماسك ودان الحمار واللي ماسك ديل الحمار واللي ماسك البردعة بتاع الحمار. ايه المنظر الغريب اللي عمره ما شافه ده؟ فلانه بجح، ما بيشرب النبيذ بقى، بجح، فهم قايم كده وشق الصفوف وراح اخذ لجام الحمار ووقف الحمار. وصل دهشة الايه؟ ال50 60 واحد اللي حوالين. قال له انت مين؟ فقالوا له شعبة. شعبة ده بقى كان في البصرة أشهر من نار على علم. شعبة بن الحجاج أبو بسطام، حاجة فخمة جدا يعني في البصرة. قالوا له شعبة. قال يطلع مين؟ بيشتغل ايه الراجل ده؟ قالوا له محدث. قال وما محدث؟ بيشتغل ايه برضه؟ قالوا له بيروي احاديث. فقال له حدثني، اديني حاجه من اللي معاك. فقال له حدثني منصور بن زازان عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني بيهزقه، يعني بيقول له أنت ما عندكش حياء. تخيل إن بدء توبة القعنبي وأن يصير إماما هذا الموقف. انطلق القعنبي إلى أمه وذهب دخل الدار كسر الجرار كلها وقال لأمه: إذا جاء رفقائي وللهم أنه خرج. وخرج يسأل عن أهل العلم: يا جماعة عايز أتعلم، أروح فين؟ فأشاروا عليه أن يرحل إلى المدينة حيث يقطن الإمام مالك رحمة الله عليه. ذهب إلى مالك ولازمه سنين عددا وأخذ كل اللي عند مالك وصار من أوثق الرواة عن مالك، وله موطأ عن مالك. تعرف مالك له رواة كثيرون رووا عنه موطئات، يعني عندك يحيى بن يحيى الليثي، وعندك سويد بن سعيد، وعندك القعنبي اللي احنا بنتكلم عنه، وعندك ابن وهب، وعندك الشافعي، وعندك محمد الحسن الشيباني. أمم رووا عن مالك، وكل واحد له موطأ، وكل موطأ فيه أحاديث تزيد عن الموطأ الآخر. يعني مش كل الموطئات عن مالك أحاديثها واحدة، لا، في موطأ يزيد في الأحاديث عن موطأ آخر، لأن مالكا رحمة الله عليه كان كل سنة يسقط بعض الأحاديث من موطئه. فيقوم الذي روى العام الماضي عن مالك عدد الأحاديث عنده مثلا عن صدد 1000 حديث، السنة دي بقوا مثلا 1000 إلا 10، وهكذا. فمن أوثق المواطئات عن مالك موطأ القعنبي ده. المهم القعنبي قال لك أما أرجع البصرة ألحق شعبة بقى الذي كان سببا في توبتي. فلما رجع إلى البصرة وجد أن شعبة قد مات. أكبر حسرة على القعنبي أن شعبة مات، فلم يروي القعنبي عن شعبة إلا هذا الحديث الواحد الذي كان سببا في توبته. فسبحان الله، يعني القلوب دي عوالم مغلقة تفتح بإذن ربها، القلوب دي. عشان كده يعني كما قال القائل: إذا هبت رياحك فاغتنمها. اغتنمها، إذا كان قلبك مفتوحا لمقتضى الشيء أقبل عليه. فأنا عايز أقول يا إخوانا، في وصية نوح عليه السلام لما نهى ابنه عن الكبر، الصحابة كانوا بيسألوا عن كل حاجة، ما كانوا يعرفون شيئا حتى عرفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علموا كل شيء، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ورأى طائرا يطير في السماء قال: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنأخذ من هنا خطورة الكبر، ومن عاقبة الكبر أن يبعث يوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبعث يوم القيامة كالذر. كالذر، تعرف الذر؟ تعرف لما تكون أنت قافل الشباك بتاعك وشعاع من الشمس داخل من ثنايا النافذة، إيه اللي أنت بتشوفه؟ تلاقي فيه هباءات كده طايرة في الهواء. أهو المتكبر اللي ما كانش حد طايقه في الدنيا ولا عارف يكلمه كلمتين وبيدوس على الناس، يبعث يوم القيامة كهيئة الذر، يعامل يوم القيامة بنقيض قصده. طب ايه اللي بيخلي الانسان يتكبر عشان نتجنب الكبر؟ ما واحد يقول لك انت كده عرفتنا خطورة الكبر، قل لي بقى ما الذي ينبغي ان اتجنبه حتى اغلق باب الكبر عن نفسي. اقول لك اول حاجة أن تكون ذا سلطان ورقاب العباد بيدك، تقول: اقتل هذا فيقتل، اسجن هذا فيسجن، ولا راد لكلمتك. ده أول أو أعظم ما يمكن أن يركبه الإنسان، اللي هو جواد الكبر الأعظم، وحنتكلم عن دية. الحاجة الثانية المال، الغنى. قال الله عز وجل وهو يتكلم عن صاحب المال: كلا إن الإنسان ليطغى. ليه؟ أن رآه استغنى. عشان كده، ولأن الاستغناء يورث الكبر، قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يبغي بعضهم على بعض إذا استغنى بعضهم عن بعض، فأحوج كل إنسان إلى الآخر حتى لو كان ملكا مطاعا. تخيل الملك المطاع لو ما فيش واحد يكنس له القصر هيعرف يعيش؟ لو ما فيش حد يهيئ له المطعم والمشرب يعرف يعيش؟ لا، فهو يحتاج إلى الخادم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أحوج كل إنسان إلى الآخر، لا يستغني إنسان عن الآخر إطلاقا ولو كان ملكا مطاعا. يبقى أنا عندي السلطان، عندي الكبر، ولا بد من لزوم التواضع. قيل للفضيل بن عياض: ما التواضع؟ قال: أن تخرج يوم تخرج من بيتك وليس لك فضل على أحد. تعتقد كده أنه ليس لك فضل على أحد وكل الناس أفضل منك. قيل لمالك بن مغول: اتق الله، فوضع خده على الأرض. طبعا لزوم التواضع لا يكون إلا بلزوم هذه الشريعة الغراء ولزوم مجالس أهل العلم، هم الذين يورثون كذلك، وهم الذين يؤدبون أهل العلم. يعني مثلا احنا عندنا النهاردة، ودي كثير من أولياء الأمور يغفلون عنها، الأب بيطلع الصبح للعمل يرجع نص الليل، طب ولادك يوم القيامة، وأنا أقول هذا للآباء، يوم القيامة قبل أن تسأل عن نفسك تسأل عن أولادك وعن امرأتك وعن خادمك إذا كان عندك خادم، وتسأل عن نفسك، هم تقيل جدا وتركة ثقيلة للغاية أن تسأل عن أولادك جميعا. طب أنت لما بتطلع من الصبح وترجع نص الليل، من يربي لك أولادك؟ كل همك تجيب مدرس تاريخ ومدرس جغرافيا ومدرس دراسات ومدرس انجليزي وفرنساوي مش عارف ايه الكلام ده، اهم حاجه عندك عشان الولاد يطلعوا ينجحوا والى اخره. وبعدين هل لا خطر ببالك ان تاتي لهم بمؤدب يؤدبهم، يعلمهم كيف يتكلمون، كيف يخاطبون الناس؟ خذ سير الخلفاء، كانوا يفعلون ذلك، كانوا يأتون بأجل أهل العلم ليؤدبوا الأولاد، عشان الولد لما يتكلم يتكلم صح وما يجيبش العار لا عليه ولا على والده. يعني مر المأمون وهو جالس والعلماء حواليه فبيسألهم ما الأمر من السواك؟ لما تحب تقول لواحد استخدم السواك تقول إيه؟ فواحد قال له استك يا أمير المؤمنين، قال له بئس ما قلت. شوف مش بنقول الملاف السعد، الملاف السعد، ما الأمر من الرجل ما غلطش، ما هو صح كده من جهة الاستقاء الأمر، يعني من الأمر بالسواك، مش هيقول له استخدم السواك، استخدم السواك كلمة ركيكة ما يقولهاش واحد فصيح، تمام؟ فلما قال له استك يا أمير المؤمنين كلام صح 100%، بس شوف شكلها طلع ازاي. فقال آخر سك يا أمير المؤمنين، قال له أحسنت. أو طب مين اللي أدب المأمون، اللي عرفه يتذوق الكلام ويعرف الكلمة الحلوة اللي تتقبل والكلمة الوحشة اللي ترد؟ الأصمعي، الأصمعي عبد الملك بن قريب، الرجل بقى اللي هو من أفهم الناس لأشعار العرب، الأصمعي هو الذي أدب الأمين والمأمون. وكان وحكايات الأمين والمأمون دي أنا يعني إن شاء الله في المرة القادمة سأسوق لكم أخبارا من هذا، يعني عشان تعرفوا أن جلب المربي أهم 1000 مرة من أنك أنت تجلب رجل يدرس لابنك الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الجغرافيا والتاريخ. هيطبع في الآخر لن لا هيستخدم الجغرافيا ولا التاريخ ولا الدراسات في حياته العملية. وإحنا عندنا منظومة التعليم فيها نظر عريض جدا، لكن حيث أنه لا غنى عن جغرافيا وتاريخ وفرنسا وإنجليزي والكلام ده، هات له مؤدب يا أخي، هات له مؤدب يعلمه القرآن ولا يشغله عن القرآن بالحديث، طالما انه ما زال صغيرا لحد 10 سنين ما تديش للولد ولا حرف بره القرآن كما كان السلف يفعلون، لا تقول لتحفة الأطفال ولا تقول أحدثه بالحديث اللؤلؤ والمرجان ولا الكلام خالص، لا لحد 10 سنين الولد ما يعرفش غير القرآن بس. بعد 10 سنين نبتدي نتفاهم. فأنا عايز أقول لك عشان مسؤوليتك جسيمة وكبيرة أمام الله عز وجل وحملك تقيل فعلا، لابد أن تأتي لأولادك بمؤدبين إذ فاتك هذا، عشان حتى على الأقل يبقى لك عذر. فالذي أريد أن أقوله في نهاية يعني هذا المجلس أن الكبر أن الكبر من أخطر ما يتعرض له الإنسان، سواء في حياته أو إذا لقي ربه تبارك وتعالى، ولن يدخل الجنة قط من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة من خردل من كبر، ويعامل في الآخرة بنقيض قصده فيبعث كالذر يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا سأضرب لكم المثل إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة بقارون مثلا. قارون كيف أنطقه الكبر بما نطق عندما كان متكبرا، ومآله وأنتم تعرفونه، لكن تحت قصته معان كبير أرجو أن أجليها إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. الخميس القادم أول دروسنا في علم الحديث، وعلم الحديث مش زي ما كثير منكم يتصور أنه علم جامد، لا. أرجو بإذن الله تعالى أن أوفق في أن أجعلك من عشاق الحديث، عشاق علم الحديث، وأنا رجل لي تجربة عريضة في أن أجعل الرجل العامي، العامي مش طالب العلم، العامي الذي لا يدري شيئا أن يتعلق بالحديث. لي تجربة طولها 30 سنة الحمد لله، الناس العوام كانوا يلقونني في المساجد يناقشونني في المعضل والمرسل والمعلق والمدلس والمرسل الخفي، والله زي ما بقول لكم كده، أصلي الجمعة في المساجد لا واحد من العوام يقول لي المعضل بقى، يقول لي المعلق معلقات البخاري، أنا سمعتك بتقول المعلق المجزوم به والمعلق غير المجزوم به، إيه بقى الفرق بينهم وبتاع، أقف معاه نص ساعة وأقول له الرجل مستوعب تماما. علم الحديث يا إخواني بعدما تعرفونه سيعلم أحدكم أنه كان أعمى، حتى لو كان فقيها، حتى لو كان مفسرا، علم الحديث علم خادم. خادم يعني كل العلوم تحتاج إليه. هتشتغل في الفقه لازم تعرف الدليل صحيح ولا لا، هتاخد كلمة من التفسير لازم تعرف صاحبها قالها ولا لا، عايز حاجة في العقيدة لازم تعرف الدليل صحيح ولا لا، حتى في اللغة لازم تعرف الكلمة دي قالها العرب ولا لا. يعني في مسألة الاستواء أهو الاستيلاء ولا لا، في بيت من الأبيات ينسبونه إلى العرب يقول لك استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق، يقول لك العرب بتقول كده استوى بشر، يقول لك يعني استولى بشر، فالرحمن على العرش استوى يعني استولى، وينفون أن يكون الرحمن على العرش استوى، يقول لك العرب تقول ذلك. بعلم الحديث علمنا أن هذا بيت ألصق بالعرب، واحد ألفه وقال قال أحد الأعراب، علمنا هذا بعلم الحديث. ديننا كله سماعي، سماعي يعني لابد أن يأتيك عن طريق السمع، ما جالكش كده كل الكلام المدون في الورق جاءنا عن طريق السمع، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. حتى النهاردة، النهاردة لو أن أحدا أخبرك بخبر وأنت تعلم أنه كذاب بتلقي بخبره، لو كان صادقا بتقبل خبره. علوم الإسلام بالكلية مبنية على علم الحديث، وسترى مدى خطورة هذا العلم الذي أهمله جماهير طلاب العلم بل وأساتذة الحديث في أقسام الحديث في كليات الحديث، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فكيف بغيرهم؟ فأرجو يعني أنه ما يتخضش حد ويقول لك أنا علم الحديث أنا مش هفهم منه حاجة والكلام ده. وأنا معلش أنا سأختم به يعني تجربة لي في الكويت. رحت دورة 10 أيام في الكويت، واقترحوا علي أن أنا أدرس أعمل دورة لطلبة العلم في علم الحديث في 10 أيام دول. فقلت لهم طب أنا هدرس الحديث فين؟ قالوا في المسجد. قلت له مش هينفع، انا مش هعرف يعني طلاب الحديث. قال بص انت هتدرس الحديث وهيتعقدوا من الكلام اللي تسمعه، وبالتالي تاني يوم تاني مره مش هيجي لك الا طلبه العلم. قلت ماشي. افتتحت المحاضره الاولى، والله المحاضره الثانيه كان عدد الحضور ازيد من اللي حضر المحاضره الاولى، ولا أعلم أحدا إلا ما شاء الله نقص من العدد، لأن العدد مال المسجد وناس واقفين في الآخر. وفي النهاية طلبوا مني إن أنا أدلهم أسماء كتب يعملوا بيها مكتبة في الحديث. في 10 أيام ديت درست علم الحديث بطريقة يعني تناسب العوام، عملت ثقافة حديثية، وكانت تجربة رائعة للغاية ما توقعتها قط الحقيقة. وكانوا جايبين 100 كراسة و100 ألم على أساس أن لا يحضروا 100 بس. أول ما شافوا الأعداد لموا نفسه، لموا الكراريس ولموا الإقلام وقال لك اترك الناس يستفيد. وعلى فكرة الدورات اللي أنا عملتها في الكويت موجودة على اليوتيوب، من أراد أن يدخل عليها ويسمعها كلها فهي موجودة على اليوتيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.